بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وانتهينا في الدرس السابق وهو التاسع عند البيت 31، ونبدأ اليوم الدرس العاشر من دروس شرح هذه المنظومة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ومن البيت 32 وقول الشيخ: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، إلى ما بعدها من الأبيات. وقبل شرح هذه الأبيات نلخص الدرس السابق عند قوله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فذكر في هذين البيتين قاعدتين من قواعد الفقه الإسلامي، والقاعدة الأولى هي النهي يقتضي الفساد. والخلاف في هذه المسألة عند الأصوليين، والراجح ما ذكره الشيخ: إذا كان النهي في نفس العمل أو في شرط العمل فيقتضي فساد العمل، فذو فسادا وخلل. يعني إذا كان من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فمن صلى قبل الوقت صلاته فاسدة، لأنه ينهى عن الصلاة قبل دخول وقتها، فمن صلاها قبل وقتها فالنهي يقتضي الفساد. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه، في نفس العمل يعني في ركن من أركان هذه العبادة، أو في العبادة التي ليس عليها دليل شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وإن أتى التحريم يعني النهي عن هذه العبادة بهذه الطريقة أو ب هذا أو في هذا اليوم أو بهذه الهيئة أو بهذا العدد، فما دام أنه جاء النهي عن هذه العبادة فمن عملها فعبادته باطلة فاسدة. لماذا؟ القاعدة: النهي يقتضي الفساد. فجاء النهي عن صيام يوم العيد، فمن صام يوم العيد صيامه باطل. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد. وهكذا إذا كان النهي في شرط العمل، جاء النهي عن الصلاة بغير طهارة، فمن صلى بغير طهارة أخل بشرط من شروط صحة الصلاة فصلاته باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد. النهي عن الصلاة إلا بشروطها فالنهي يقتضي الفساد. وهكذا أمثلة كثيرة ذكرها الشيخ: صلاة في وقت النهي، أو هو مستدبر القبلة على القول بأن استقبال قبلة شرط من شروط الصلاة، وهكذا صوم أيام النهي. قال الشيخ: النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيدا إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد في الوزن وفي المثلية أو لم يتم التقابض في المجلس في بيع الذهب الذهب، فالبيع غير صحيح، عقد البيع فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب الذهب إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. فمن عقد البيع فعقد البيع باطل فاسد، لأن النهي يقتضي الفساد. وهكذا أمثلة كثيرة. ثم قال: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن. هذا المؤذي الظالم الصائل المتعدي، إذا تعدى على المسلم وأراد أن يؤذيه أو يقتله فيدافع عن نفسه بالتي هي أحسن. أولا يرده، يهدده، يضربه، لا يلجأ إلى القتل إلا إذا اضطر إلى ذلك ورأى يقينا بأن هذا الصائل هذا المعتدي سيقتله، فهنا ليس عليه الضمان وليس عليه الدية. ومتلف مؤذيه ليس يضمن، ومتلف مؤذيه يعني الذي أوصل إليه الأذى إذا أتلفه أو أتلف عضوا منه دفاعا عن نفسه ليس يضمن، ليس عليه الضمان ولا يلتزم العوض ولا رد المثل بعد الدفاع بالتي أحسنوا، بالتهديد أو بالضرب ثم بالقتل إذا اضطر إلى ذلك، لأنه يدافع عن نفسه فلا يضمن شيئا لأنه يدافع عن نفسه. هذه قاعدة أيضا عند أهل الفقه ذكر الشيخ هنا. فنبدأ بدرسنا اليوم عند البيت 32 وقول المصنف رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا، كل العموم يا أخي فاسمعا. هذه الأبيات الثلاثة. ثم قال: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه الأبيات الأربعة التي ذكرها الشيخ هنا تتعلق ببعض قواعد أصول الفقه، وهذه يعتنى بها في مادة أصول الفقه، لكن الشيخ رحمه الله ألحقها هنا بقواعد الفقه، لكن هي تتعلق بقواعد أصولية، هي قواعد أصولية تأتي في مادة أصول الفقه عند دراسة أصول الفقه في باب العام عند الكلام عن صيغ العموم، لكن الشيخ رحمه الله ألحقها في هذه الأبيات الأربعة، نتكلم عنها باختصار لأن الشيخ الناظم رحمه الله يذكر هنا بعض القواعد الأصولية، وهذه القواعد أيضا هي من مواضيع النحو، لكن يحتاج إليها لفهم النصوص والأدلة في أبواب الفقه. هذه القواعد الأصولية التي يذكرها تتعلق بصيغ العموم، العموم العام، العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، هذا لفظ عام في لغة العرب، لفظ العام، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، يعني يشمل كل ما يأتي في معنى هذا اللفظ، كل ما يدخل في هذا اللفظ بلا حصر. فما هو حكم أل إذا دخلت على لفظ مفرد أو لفظ جمع؟ هنا يتكلم الشيخ عن صيغ العموم، صيغ العموم يعني الصيغ، الألفاظ التي تكون في الكتاب وفي السنة، وهذه الألفاظ تدل في لغة العرب وفي الشرع أيضا على العموم، على عموم اللفظ المستغرق لجميع أفراده، على عموم أفراد هذا اللفظ بلا حصر، بلا حصر. فمن صيغ العموم المعرف بأل، ليس كل أل لكن أل الاستغراقية، سواء كان هذا اللفظ مفردا أم مجموعا. مثلا لو قلنا لتقريب الشرح، لو قلنا قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. الرجال ال هنا ال الاستغراقية، يعني كل الرجال تفيد العموم، وهنا ال الرجال هذا اللفظ مستغرق لجميع أفراده يعني كل الرجال، فال الاستغراقية لو وضعنا مكانها لفظ كل لبان معناها ال رجال، لو قلنا كل الرجال إذن أفادت جميع أفراد هذا اللفظ، جميع الرجال بدون استثناء، بلا حصر بلا حصر، الرجال قوامون على النساء، النساء أيضا هنا الاستغراقية، أهل الاستغراقية، وفي صيغة الجمع سيأتي الكلام، سيذكر الشيخ أمثلة على صيغ الإفراد وصيغ الفرد. إذن وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، في الجمع يعني في الشمول، مثل المؤمنون المسلمون هذا جمع دخلت عليه لأل فأفادت العموم، كل المؤمنين كل المسلمين كل الرجال كل النساء، فهذه في الجمع. والإفراد أيضا الرجل الإنسان، الإنسان أيضا هذا فرد الإنسان، لكن دخلت عليه أل فتفيد العموم يعني كل إنسان، كل إنسان في الجمع والإفراد كالعليم، العليم يعني له العلم الشامل لكل معلوم، لأن أل هنا الاستغراقية تفيد وتشمل جميع أفراد العلم، فالعلم الشامل لكل معلوم هذا العليم، هذا يذكره الشيخ ثم يشرح هذا البيت، يقول إذا دخلت أل على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى، فدخوله على المفرد مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إذن إن الإنسان كل إنسان، هذا دخلت أل على المفرد الإنسان فأفادت كل إنسان، أفادت العموم بلا حصر، لكن جاء بعد ذلك الاستثناء إلا الذين آمنوا، إذن كل إنسان في خسارة يوم القيامة إلا المؤمنين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء لا يخسرون. قال الشيخ أي كل إنسان خاسر لا يختص بإنسان دون غيره إلا من استثنى وهم الذين آمنوا بقلوبهم. ثم قال وعاملوا الصالحات أيضا الصالحات، عاملوا الصالحات يعني بجوارحهم، وتواصوا بالحق، الحق الحق هنا مفرد فدخلت عليه ال فمعناها كل حق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، تواصوا هؤلاء المؤمنون بالحق عملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الحق هو العلم النافع والعمل الصالح، يقول الشيخ وتواصوا بالصبر، الصبر يعني كل الصبر، لأن ال الاستغراقية دخلت على المفرد هنا فأفادت العموم الشمول كل أنواع الصبر، وتواصوا بالصبر على ذلك يقول الشيخ فهؤلاء هم الرابحون، ومن فاته شيء من هذه الخصال كان له من الخسار بحسب ما فاته، هكذا الشيخ يشرح هنا في هذه السورة، لكنه ذكر لنا المثال إن الإنسان، فالإنسان الاستغراقية دخلت على المفرد الإنسان فأفادت العموم، فأفادت العموم. ثم قال وكذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وهكذا قال إن الإنسان لربه لكنود، هنا الإنسان كل إنسان، إن الإنسان لظلوم كفار، الإنسان أي كل واحد من الناس هذه صفته، إلا من أخرجه عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها. قال الشيخ ومن أمثلة دخول أل على المفرد دخوله على أسماء الله وصفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته، وبلغت نهايته كالحي القيوم، يقول الشيخ كالحي القيوم، الحي القيوم هنا ال دخلت على المفرد، وإذا دخلت على أسماء الله عز وجل وصفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقته وبلغت نهايته كالحي القيوم، يقول الشيخ أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة، الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا. ثم قال العليم، أيضا بقية الأسماء والصفات، العليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم، الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق، الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، العظيم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد. وقس على هذا بقية الأسماء والصفات. ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظمة. ومثال دخول أل على الجمع فمثل قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن هنا أل دخلت على الجمع الناس، يعني كل الناس، فأفادت العموم، وهكذا دخلت على الفقراء. هنا أل العهدية وهي تفيد العموم، يعني كل الفقراء الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء، يعني كلكم فقراء بدون استثناء بلا حصر، لأن أل هنا الاستغراقية ودخلت على الجمع فتفيد العموم. قال الشيخ مثاله أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل في هذا الخطاب جميع الناس. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يدل فيه عموم المؤمنين. الذين اسم موصول، والأسماء الموصولة تدل على العموم. وقوله قال الشيخ: إنما المشركون نجس، المشركون يعني كل المشركين، لأن أل هنا الاستغراق دخلت على الجمع فأفادت العموم. قال الشيخ: يدخل فيه كل مشرك نجس. وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر هذه الآية التي في سورة الأحزاب، يعم هذه الأوصاف المذكورة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الأعمال يعم كل عمل بدني ومالي عبادي أو مادي. والله أعلم. شيخ ذكر هذه القاعدة الأصولية واعتبرها من قواعد الفقه الإسلامي، لأنها مهمة في فهم النصوص والأدلة، وخاصة في أبواب الفقه إذا جاءت هذه الصيغة من صيغ العموم الاستغراقية جاءت في الكتاب والسنة فتفيد العموم، تستغرق جميع أفرادها بلا حصر. ثم يقول الشيخ أيضا صيغة أخرى للعموم: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. يعني النكرة إذا جاءت في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي تفيد العموم. النكرة اسم يدل على شيء غير معين، اسم يدل على شيء غير معين، هذا نكرة، مثل كتاب مثلا، إله، رجل، قلم، سيارة، هاي نكرة، اسم يدل على شيء غير معين. المعرفة في نكرة وفي معرفة. المعرفة اسم يدل على شيء معين، النكرة اسم يدل على شيء غير معين. أما المعرفة اسم يدل على شيء معين، على شيء معين. مثلا إبراهيم، إبراهيم معرفة لأنها تدل على اسم شيء معين، اسم شخص معين اسمه إبراهيم، فهذه معرفة. لكن لو قلنا رجل لا تدل على شيء معين، فهي نكرة. قال: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. نكرة تفيد العموم، يعني لو قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، لا هنا نافية، جاءت صلاة بعدها نكرة، فالنكرة في سياق النفي، لا صلاة نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، يعني كل صلاة إلا ما استثناها الدليل، إلا ما استثناها الدليل، لكن كل صلاة لابد من قراءة الفاتحة، ركن من أركانها الفاتحة، إلا ما جاء الدليل. وهكذا أيضا لا وصية لوارث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية، هذه لها النافية، فجاءت وصية هنا نكرة، وصية نكرة، فجاءت النكرة في سياق النفي فأفادت العموم. هذا معنى كلام الشيخ، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم، أو سياق النهي، يعني النكرة إذا جاءت في سياق النهي، لا تقولن لشيء، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لشيء هنا لا تقولن لشيء، جاء النفي عن قول شيء، شيء هنا نكرة، نكرة، إذن كل شيء هنا في سياق النهي، جاءت النكرة في سياق النهي، لا تقولن لشيء، فشيء هنا نكرة في سياق نهي، لا تقولن، فهي تفيد العموم، يعني لأي شيء، إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، أي شيء ستفعله غدا لا بتقول إن شاء الله، لأن هنا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. طيب، قال الشيخ في شرحه إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول، فمثال النكرة في سياق النفي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت إلهية الله تعالى، وكذلك يقول الشيخ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال في جميع الأحوال، ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله، لا حول، هنا نكرة في سياق النفي، فمعناها لا تحول من حال في جميع الأحوال، أفادت العموم، عموم جميع الأحوال، ولا قوة أيضا، قوة هنا نكرة في سياق النفي، لا، لا النافية، إلا بالله، لا قوة على ذلك التحول إلا بالله. كذا قوله تعالى، يقول الشيخ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون هنا نفي، بشيء نكرة، نكرة في سياق النفي فأفادت العموم، لا يحيطون أي شيء، كل الأشياء من علمه إلا بما شاء. وقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك هنا نفي، وهنا شيئا نكرة في سياق النفي، منا كل نفس وكل شيء، يوم لا تملك نفس، كل نفس ما تملك شيئا. ومثال يقول الشيخ، ومثال نكرة في سياق النهي قوله تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو نهي، لا تدعو مع الله إلها، إلها هنا نكرة وجاءت في سياق النهي فتفيد العموم، يعني كل إله، لا تدعو كل إله مع الله عز وجل. ثم قال الشيخ مثاله أيضا نكرة في سياق النهي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فلا تدعو نهي أحد، أحد نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، شامل، يقول الشيخ شامل كل أحد، لا تدعو، لا يجوز دعاء أي أحد مع الله عز وجل، فهنا أحد نكرة في سياق النهي لا تدعو، فأحد هنا نكرة، فهذا اللفظ يفيد العموم. ثم قال الشيخ
مثال أيضا آخر: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. لشيء هنا نكرة في سياق النهي، لا تقولن، فأي شيء؟ لا تقول سأفعله غدا إلا أن تقول إن شاء الله. هذا البيت. الذي بعد البيت الرابع والثلاثين يقول الشيخ: كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. أيضا الشيخ يذكر هنا أيضا من صيغ العموم، صيغ عموم الألفاظ في لغة العرب وفي الكتاب وفي السنة، إذا جاءت هذه الكلمات هذه الألفاظ فإنها تفيد العموم. من، وهكذا الأسماء الموصولة وأسماء الشرط، من وما وإن، وهكذا إذا جاءت الأسماء هذه الموصولة والشرطية فكلها تفيد العموم. كذاك من وما تفيدان معا، تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا أو يا أخي فاسمعا. إذن إذا جاءت من أيضا وما هذه الأسماء فإنها تفيد العموم إذا جاءت في الكتاب والسنة. قال الشيخ في الشرح: من وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخل عليه، كل ما دخلت من وما على اسم من الأسماء فهي تفيد العموم.
مثال من، قال الشيخ يذكر بعض الأمثلة، قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. فهنا من جاءت فتعم كل من في السماوات ومن في الأرض، لأن هنا موصولة، من اسم موصول فتفيد العموم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فهنا يعني كل من في السماوات وكل من في الأرض، لأن من تفيد العموم من صيغ العموم. ويقول الشيخ أيضا مثال آخر قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن عمل صالحا، من هنا شرطية أيضا فتعم كل من عمل عملا صالحا، من عمل صح، كل من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم يأتي الشيخ بمثال آخر قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. من خاف يعني يعم كل من خاف من الله عز وجل، كل من خاف مقام ربه جنتان له في الآخرة. ولمن، لأن من هنا اسم موصول وأفادت العموم لكل ما دخلت عليه، فهي دخلت هنا لمن خاف مقام ربه، دخلت على هذا الفعل فعمت كل من خاف مقام ربه له جنتان. وهكذا يأتي بمثال آخر أيضا من كتاب الله، والأمثلة كثيرة. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتق الله، إذا كل من اتقى الله، لأن من شرطية وإذا دخلت تفيد العموم. هكذا يقول: ومن أصدق من الله حديثا. من أيضا اسم استفهام فعمت كل من صدق في حديثه، كل من صدق في حديثه، ومن أصدق من الله حديثا. وهكذا: ومن أصدق من الله قيلا. وهكذا: ومن أحسن من الله حكما. وهكذا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يدعو مع الله، هنا من أيضا اسم موصول فعمت كل من يدعو مع الله إلها آخر أي آلهة،
فإنما حسابه عند ربه.
وهكذا يقول الشيخ: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخر الآية. هنا من يطع الله يعني تعم كل من أطاع الله والرسول. وهكذا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. من يطع الله يعني تعم كل من أطاع الله، لأن من اسم موصول، وما دخلت عليه أفاد العموم. وهكذا يقول، قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا تعم كل من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وهكذا قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى غير ذلك من الآيات. قال الشيخ: وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. هنا من دخلت أيضا، فإذا دخلت هذه من على ما بعدها أفادت العموم. من ذا الذي يدعوني يعني كل من يدعوني، من ذا الذي يسألني كل من يسألني، من ذا الذي يستغفرني كل من يستغفرني، فأفادت العموم. ثم قال الشيخ: والأحاديث التي فيها من قال كذا، من فعل كذا، فله كذا، يعم كل من قال أو فعل ذلك. ثم يقول الشيخ: ومثال ما، ومثال ما، لأن هنا قال كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا، أو أتى بمن وما. أيضا ما أيضا اسم موصول وأداة شرط أيضا، وذكر أمثلة الشيخ دخول ما وأفادت العموم. قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات تعم كل ما في السماوات. وهكذا يقول الشيخ قول الله عز وجل: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل يعني كل حمل، لأن ما هنا تفيد العموم. ثم قال أيضا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما أنفقتم، فما دخلت هنا فأفادت العموم، يعني كل نفقة، كل نفقة حلال من أي شيء حلال فهو يخلفه. وهكذا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم ما يعني كل ما آتاكم به الرسول بدون استثناء فخذوه. فما هنا أفادت العموم. وكذلك قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. وما أرسلنا، وما دخلت على أرسلنا فأفادت العموم. كل ما أرسلنا كل الرسل من قبلك. وهكذا قال قول الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض، إلى آخر هذه الآية التي في سورة يونس. وما تكون في شأن، وما هنا دخلت على تكون فأفادت كل شأن، كل شأن. وما تتلو منه، وما تتلو إذن كل تلاوة، لأن ما هنا تفيد العموم. وهكذا ذكر قول الله عز وجل: وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما لهم فيهما يعني يعم كل شرك، لأن ما هما هنا تفيد العموم. وما له منهم من ظهير يعني كل ظهير هنا، لأن ما تفيد العموم. ثم قال الشيخ: فتدبر هذه الآيات وما في معناها ينفتح لك باب عظيم من أبواب فهم النصوص. إذن معرفة هذه القواعد الأصولية تفيد أيضا في فهم القرآن والسنة. ثم سيختم الشيخ في البيت 35 بقوله: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. إذن هذه الصيغة أيضا رابعة من صيغ العموم يأتي بها الشيخ هناك قاعدة أصولية متممة ومفيدة
لفهم أبواب الفقه الإسلامي المفرد بالإضافة أو المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا يفيد العموم. هذه قاعدة أصولية، المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا يفيد العموم، وذاك ذكر الشيخ هذه القاعدة الأصولية. ومثله المفرد إذ يضاف، يعني المعرف بالإضافة المفرد، فافهم هديت الرشد ما يضاف. قال الشيخ يعني أن المفرد المضاف إذا جاء في نصوص الكتاب والسنة المفرد المضاف يعم عموم الجمع ويستغرق جميع المعنى، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك، بنعمة ربك، نعمة هنا مضاف مفرد مضاف وربك مضاف إليه، فنعمة ربك هذا مفرد مضاف، ربك مضاف إليه، فمفرد مضاف يفيد العموم، يعني كل النعم. حدث بكل نعم ربك، لأن هنا المعرب بالإضافة مفردا يفيد العموم، نعمة ربك. ثم قال أيضا مثال آخر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله، نعمة هنا معرف بالإضافة مفرد، معرف بالإضافة مفرد فيفيد العموم، فكل معرف بالإضافة إذا جاء في الكتاب والسنة يفيد العموم بدون استثناء. فنفهم من هذا النص العموم بدون حصر، بدون استثناء، إلا بدليل، إلا بتخصيص، فالعام يعمل به ما لم يخصص. فإذا جاء التخصيص من الشرع فنعمل بالتخصيص، نعمل بالخاص. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعم كل نعمة دينية أو دنيوية، أو دنيوية، هكذا يقول الشيخ. وقوله يا عبادي، وهو كثير في الكتاب والسنة، يدخل في جميع العباد، يا عبادي، وهنا عبادي معرف بالإضافة، عباد معرف بالإضافة، الياء مضاف إليه، عباد مضاف، الياء مضاف إليه، وهنا مجموعا، عباد جمع معرف بالإضافة مجموعا، يا عبادي، فتفيد أو يدخل فيها جميع العباد. وقوله سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده هنا معرف بالإضافة مفردا، كذلك قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هنا معرف بالإضافة مفردا، إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية. فبعبده هنا عبده معرف بالإضافة مفردا، فيشمل جميع وظائف العبودية، لأن هذا اللفظ يفيد العموم لأنه معرف بالإضافة وهو مفرد. فلما قال بعبده أفاد أنه صلى الله عليه وسلم يقوم بجميع وظائف العبادة، لأن هنا عبد، عبده معرف بالإضافة. فهذه الصيغ للعموم ذكرها الشيخ هنا في هذه الأبيات الأربعة في درسنا اليوم، وهي فيها ذكر لصيغ العموم، أو ذكر أربع من صيغ العموم: الاستغراقية التي تفيد العموم، وذكر الشيخ عليها أمثلة، وهكذا النكرة في سياق النفي ثانية من صيغ العموم، وهكذا النكرة في سياق النهي، هذه صيغة ثالثة من صيغ العموم، وكذلك الخامسة والسادسة، وهكذا الرابعة والخامسة: من وما، كذاك من وما تفيدان معا، كل العموم يا أخي فاسمعا. فذكر هنا خمسا من صيغ العموم، وهي من قواعد
أصول الفقه ويحتاجها طالب العلم ودارس علم قواعد الفقه، يحتاجها لفهم النصوص والأدلة في أبواب الفقه، فهي معينة بعد الله عز وجل على فهم الفقه كقواعد الفقه. فقواعد الأصول كقواعد الفقه هي مفيدة جدا لطالب العلم لفهم النصوص. فهذه خمس صيغ من صيغ العموم فل الاستغراقية، وكذلك النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي، وهكذا الأسماء الموصولة من وما وغيرها يفيد أيضا تفيد العموم. فإذا جاءت هذه الصيغ الخمس في نصوص الكتاب والسنة تفيد العموم، عموم يعني ما يشمله هذا اللفظ من أفراد، يشمل جميع أفراد هذا اللفظ بغير حصر، بغير حصر إلا إذا جاء الدليل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.